أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثالث بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الإصلاح بين الناس، باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كما قال تعالى: والصلح خير، كذا قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الإصلاح بين الناس بهذه الآيات التي ذكرت فيها كلمة الإصلاح في القرآن الكريم، كما هو دأبه رحمه الله تعالى. ونلفت النظر إلى عنوان هذا الباب: الإصلاح بين الناس، وهو أن يكون بين شخصين معاداة وبغضاء، فيأتي رجل موفق فيصلح بينهما ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاء. وكلما كان الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعض، فإن الصلح بينهما أوكد، يعني أن الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين الرجل وصاحبه، والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيه، وهكذا. كلما كانت القطيعة أعظم كان الصلح بين المتباغضين وبين المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد. واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، أي إلا نجوى من أمر بصدقة، نجوى من أمر بصدقة. والنجوى الكلام الخفي، بين الرجل وصاحبه، فأكثر المناجاة بين الناس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فيكون المقصد خيرا يسر بكلام في أبواب الخير، إلا من أمر بصدقة على شاكلة إن تبدو الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، أو معروف فعل معروفا فأسر به دون أن يعلنه أمام الناس، أو إصلاح بين الناس. إذن النجوى هي الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه، فأكثر المناجاة بين الناس لا خير فيها، وقد استثنى الله عز وجل إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمعروف كل ما أمر به الشرع، يعني أمر بخير، أو إصلاح بين الناس بين الرجل وصاحبه مفسدة، فيأتي شخص موفق فيصلح بينهما ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء. ثم قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الخير حاصل في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا خير حاصل لا شك فيه. أما الثواب فقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح، حتى لو خسرت شيئا من مالك أو وقتك فإنه مخلوف عليك بإذن الله تعالى. ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية، أي أن تقول لشخص: إن فلانا لم يتكلم فيك بشيء، إن فلانا يحب أهل الخير وما أشبه ذلك، أو تقول: فلان يحبك إن كنت من أهل الخير، وتضمر في نفسك جملة: إن كنت من أهل الخير، لأجل أن تخرج من الكذب. وقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. هذه جملة عامة، الصلح خير في جميع الأمور. ثم قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه وألا يتبع نفسه، لأنه إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة، ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا، وإذا أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا فإن الصلح يتعذر، لأنك إذا أردت أن تأخذ بحقك كاملا أو أراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملا لم يكن إصلاحا. لكن إذا تنازل كل واحد منكما عما يريد وغلب شح نفسه، غلب شح نفسه، فإنه يحصل الخير ويحصل الصلح بإذن الله. وهذا هو الفائدة من قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، بعد قوله: والصلح خير. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر الله عز وجل بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين. والحاصل أن الإصلاح كله خير. فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت شخصين متنازعين متباغضين متعاديين أن تصلح بينهما لتنال الخير الكثير، وابتغي في ذلك وجه الله تعالى وإصلاح عباد الله حتى يحصل لك الخير الكثير، كما قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين، آمين. نأتي بعد هذه المقدمة السريعة حول عنوان هذا الباب والآيات التي سيقت في أوله إلى الحديث الأول في الباب 48 بعد 200 في الكتاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. حديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بين الاثنين أي تصلح بينهما بالعدل. الشرح: سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآيات الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح بين الناس، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. والسلامة هي العظام والمفاصل، هي العظام والمفاصل، يعني كل يوم تطلع الشمس فعلى كل مفصل من مفاصلك صدقة. قال العلماء من أهل الفقه والحديث والعلم الحديث: وعدد السلامة في كل إنسان 360 عضوا أو مفصلة. وهذا الحديث من بين الأحاديث التي فيها إعجاز علمي للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت في آخر ما توصل إليه الطب كحقيقة علمية وليس نظرية علمية، أن مفاصل الإنسان وعظامه 360، ليست 59 وليست 61، إنما 360 مفصلا، كما صرح به صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى. وكان الطب إلى وقت قريب يقول 350، ثم اكتشف 10 أخرى مرتبطة بالأذنين، فصار العدد في نهاية أبحاثهم كحقيقة علمية لا تقبل الشك أن المفاصل في الإنسان 360. وكما قلت هناك الرواية في كل إنسان 360 سلامة، يعني عضوا أو مفصلة، صحت به الرواية، واتفق هذا بين العلم الحديث وبين ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس ب360 صدقة، ولكن الصدقة هنا لا تختص بالمال، بل كل ما يقرب إلى الله عز وجل فهو صدقة بالمعنى العام، لأن فعله يدل على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عز وجل. ثم بين صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة فقال تعدل بين الاثنين صدقة، يعني رجلان يتخاصمان إليك فتعدل بينهما، تحكم بينهما بالعدل، وكل ما وافق الشرع فهو عدل، وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور. وعلى هذا فنقول هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي مخالفة لشريعة الله ليست عدلا. وخالفك يا فضيلة الشيخ ابن عثيمين أنت تقول القوانين التي يحكم بها بعض الناس، أقول لك الآن كل الناس، ثم أقول إلا من رحم ربي، وهذا الاستثناء من باب عدم التألي على الله، لعله يوجد في القضاء أو في الأحكام أو في المحاكم من يحاول أن يحكم بشرع الله، وإلا فظاهر الأمر أن الكل قد خالف شرع الله سبحانه وتعالى على مستوى الدول وعلى مستوى الحكومات وعلى مستوى المحاكم والقضاء. إذن ليست القوانين التي يحكم بها بعض الناس، هذا كلام ربما كان على فترة سابقة، إنما القوانين التي يحكم بها الناس وهي مخالفة لشريعة الله ليست عدلة، بل هي جور وظلم وباطل. ومن حكم بها معتقدا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه فإنه كافر مرتد عن دين الله تعالى. هذا الأمر لا يختلف عليه اثنان عند العلماء الأثبات أهل السنة والجماعة، بعيدا عن أئمة الضلال الذين يحاولون أن يجعلوا قضية كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق في هذا الباب، لا، ليس في باب من اعتقد أن حكم البشر أفضل من حكم الله أو أحسن أو أنه يساويه أو استحل ذلك لنفسه أو أن قوانين البشر أنسب للناس أو كذا أو كذا، لا، هذا كفر أكبر لا يدانيه كفر. لكن في من خالف حكما من الأحكام لشهوة أو رشوة أو جهل أو نسيان أو خطأ أو قرابة أو نحو ذلك غير معرض عن شرع الله تعالى، وإنما يرى أنه قد أخطأ أو قد لا يرى لنسيانه أو خطأه أو جهله، فهذا الذي يقال فيه كفر دون كفر والظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دع ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد، يعني لا أحد أحسن من الله حكما. لكن لا يفهم هذا، لا يفهم هذا إلا من يوقن، أما الذي أعمى الله بصيرته فإنه لا يدري، بل قد يزين له سوء عمله فيراه حسنا والعياذ بالله تعالى. ومن العدل بين اثنين العدل بينهما بالصلح، لأن الحاكم بين الاثنين سواء أكان منصوبا من قبل ولي الأمر أو غير منصوب قد لا يتبين له وجه الصواب مع أحد الطرفين، فإذا لم يتبين له فلا سبيل له إلا الإصلاح فيصلح بينهما بقدر ما يستطيع. وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعامل أخاه بالمشاحة فإنه لا يمكن الصلح، كما قال تعالى والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، يشير إلى أن الصلح ينبغي للإنسان أن يبعد فيه عن الشح وألا يطالب بكامل حقه، لأنه إن طالب بكامل حقه طالب الآخر بكامل حقه فلم يحصل بينهما صلح، بل لا بد أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه. فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق بل اشتبه على الإنسان إما من حيث الدليل وإما من حيث حال المتخاصمين فليس هناك إلا السعي بينهما بالصلح. قال عليه الصلاة والسلام تعدل بين الاثنين صدقة، وهذا في باب الإصلاح. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. سبحان الله، هذا المشهد كنا نراه قديما، إنسان كبير ولا يستطيع أن يركب الدابة، فأحد الشباب يأتي يمسك بقلادة الدابة ويقترب من مكان مرتفع مثل الدكة أو المصطبة أو الكنبة حتى يستطيع هذا الرجل أن يركب دابته وقد أمسك له هذا الشاب الدابة. إذن تعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه، هو كمان خلاص ركب على الدابة ومعاه شيء يريد أن يضعه ليذهب به إلى الحقل أو يذهب به إلى المطحن، قمح يريد أن يطحن، شيء يريد أن ينقله من الحقل إلى البيت أو من البيت إلى الحقل، هذه مثلا بذور، هذه كذا هذه كذا، فيحمل أمامه. المشهد أمامي في عين. كذلك الآن يعني مع السيارات ومع الباصات والأشياء هذه بقيت قضية أنك تحمل رجل في دابته في صعود في نزول، الناس الكبار بيحتاج إلى أنك أنت تساعده، هو عاوز يطلع سلم الحافلة يقال عنه الأتوبيس أو الباص، فيهم تمسك بيدي وتساعده في النزول حتى لا ينزل مرة واحدة على الرصيف، فتساعده فتضع لك له كتفك فيتحمل عليه فينزل بهدوء. كمان هو ركب السيارة وحركة الصعود والنزول ليست سهلة عليه، وهناك متاع يريد أن يضعه في شنطة السيارة فيفتح لك الشنطة فتضع له متاعه. سبحان الله، اختلفت الوسائل ولكن تبقى الصدقة والصورة مع اختلاف الهيئة. أن تعين الرجل في دابته، وكلمة الدابة كما تطلق على الحمار والبغل والحصان والسيسي تطلق أيضا على السيارة الخاصة والسيارة العامة والباص أو الميكروباص أو الحافلة الأتوبيس، فكلمة الدابة تشمل كل ما ذكر، بل وتشمل السيارة والطيارة والباخرة. ولذلك نحن نقول دعاء ركوب الدابة في كل هذه الأشياء، نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فتعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركبها بنفسه أو تحمل له عليها متاعه تساعده على حمل المتاع على الدابة فهذا صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، يعني إذا رأيت ما يؤذي المشاة فأمطه، فإذا أنت أمطته أزلته عن الطريق فهذه صدقة. هذا الأذى سواء أكان حجرا أم زجاجا أم قشرة بطيخ أم قشرة موز، كل هذا يؤذي المارة فأنت تزيله. ورجل نحى غصن شوك أو غصن شجر من الطريق لا يؤذي المسلمين فغفر الله عز وجل له. أضحك الله سنك يا شيخ علي، أنت يعني ما رحتش بعيد، كنا طلبة وراحين واخدين أتوبيس وطلعين رحلة بورسعيد، وبقول للناس دعاء ركوب الدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. طبعا منقلبون بمعنى راجعون، وتذكير بالآخرة والبعث بعد الموت. وإلا شوية الباص مال كده يمين شوية على حافة طريق فكاد أن ينقلب، يوم بعض الناس اللي كان يعني يا إما جهل أو دمه خفيف، قال مش أنتم بتقولوا منقلبون؟ هو انقلبنا هو. فالجهل باللغة كمان بقى مشكلة. فإذا أزلت الأذى عن الطريق كان لك صدقة، مع أنه الأذى في الطرق عندنا بقى حاجة صعبة، يعني كان الواحد يقول لك طب ما تيجي يا عمر تنفذ إماطة الأذى عن الطريق، لا نفسه يعني يعمل إيه ولا يسوي إيه. يمكن في بلاد كثيرة الآن يعني الواحد لو في إيده منديل ورق، المنديل ده اللي بيمسح بيه عرقه ما بيقدرش يرميه في الشارع، كل الشارع نظيف، استنى لما يلاقي سلة المهملات هذه الباسكت ويرمي فيها المنديل. حصل معايا في أوروبا وفي أمريكا لكن في بلادنا خليك أنت ماشي وقعد تشيل وتبعد وتنحي عن الطريق. طب والله لو راح كليتك هتتأخر، رايح درسك مش هتوصل، وهكذا يعني. لكن هذا لا يمنع أنه الإنسان يأخذ بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. المهم أن كل ما يؤذي أزله عن الطريق، فإنك بذلك تكون متصدقا. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة، يعني ما هو تأكل وتروح ترمي العلبة اللي كان فيها الأكل أو الكيس، أو في رحلة وتأكل موز وترمي القشر. القشر الموز معروف أنه زحلقة يعني، وزحلقة يعني عرضة لأنه رجله تتكسر. وبعدين كمان الناس مع الجهل، أنا أفتكر وأنا في موريتانيا سنة 94 وإلا طالب ماشي معايا وبيسألني وإلا داس على قشرة موز فاتزحلق، فوجدت يقول يا جيلاني، عبد القادر الجيلاني هناك بيعظموه زي ما بيعظموا عندنا البدوي والحسين وكذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، طالب علم وتقول يا جيلاني؟ طب ماذا أبقيت للجهل يعني؟ فالمسألة حتى تجاوزت أنه أذى إلى أنه وقع في الشرك. ده لو حسابها بالمقاييس الشرعية تنكسر رجله ولا يقولش يا جيلان ولا يا بدوي ولا يا عدوي. كنت كثير واسمع كلمة يا عدوي اللي كان يقولها ممثل كده في الأفلام، فقول يا جماعة احنا ايه حكاية العدوي دي؟ فقال لك والله عندنا في طنطا بدوي وعدوي، والعدوي في طنطا أشهر من البدوي على مستوى مصر المحروس. سبحان الله، لكن ازاي كان بيعلموا الناس الشرك ببساطة كده بسهولة؟ وزي لما كان يغنوا والنبي والنبي صلى الله على النبي، والنبي يعني علمنا ألا نحلف بالنبي عليه السلام، كان حالفا فليحلف بالله وليذر ومن حلف بغير الله فقد أشرك. لكن أشياء كثيرة في حياة الناس يعني جاءت عن طريق هذه الأفلام وغيرها. فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإلقاء الأذى في الطريق سيئة. بل الحديث هناك عد إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فيكون بمفهوم المخالفة عدم إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الكفر، لكن يعني معناها أدنى شعب الكفر التي لا يترتب عليها خروج عن الملة والعياذ بالله. ومن ذلك من يلقون قماماتهم في وسط الشارع، أو يتركون المياه تجري في الأسواق فتؤذي الناس، مع أن في ترك المياه مفسدة أخرى وهي استنفاد الماء، لأن الماء مخزون في الأرض. قال الله تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. والمخزون ينفد. ولهذا نرى أن الذي يترك المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في ضياعها مسيء إلى الأمة، لأن الماء مشترك. فإذا أسأت في تصريفه وأنفذته ولم تبالي به كنت مسرفا، والله لا يحب المسرفين، وكنت مسيئا لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله، وهذا ضرر عام، خاصة بلد زي مصر ربنا يستر عليها بعد بناء سد النهضة. المفروض يكون في ترشيد للماء على أوسع نطاق. والمهم أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم مسيئون، والذين يزيلون ذلك هم متصدقون. قال عليه الصلاة والسلام: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. وهذه ولله الحمد من أعم ما يكون. الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين: طيبة بذاتها وطيبة بغايتها. أما الطيبة بذاتها فالذكر: لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأفضل الذكر قراءة القرآن. وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة، كالتحدث مع الناس إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم، فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيبا بذاته لكنه طيب في غاياته، في إدخال السرور على إخوانك. وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عز وجل. فالكلمة الطيبة صدقة، وهذا من أعم ما يكون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. بل نقول: وفي كل خطوة، وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة، الخطوة بالفتح يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة ففيها صدقة. عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة، ومع ذلك كل خطوة فهي صدقة لك. إذا خرجت من بيتك مسبغا الوضوء لا يخرجك من بيتك إلى المسجد إلا الصلاة، فإن كل خطوة صدقة. وكل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وهذا فضل عظيم. الخطوة بالفتح ما تخطوه يعني خطوة واحدة تخطوها أنت إلى الصلاة. واعتقد في الخطوة بالضم خطوة ذات المسافة، يعني هذه تسمى خطوة، كالفرق بين الوضوء والوضوء. فكل خطوة تخطوها لك بها صدقة. وأنت ذاهب إلى المسجد فأسبغ الوضوء في بيتك واخرج إلى المسجد لا يخرجك إلا الصلاة، فأبشر بثلاث فوائد: الأولى صدقة، والثانية رفع درجة، والثالثة حط خطيئة. كل هذا من نعم الله عز وجل ومن فضله، نسأل الله من واسع فضله. وأظن شيخ علي سبق لنا الكلام عن حديث مشاكل لهذا في فضل الأذكار وفضل صلاة الضحى، واللي فيه تصريح النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان له 360 سلامة، يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصدقات، فذكر في الحديث الرواية الأخرى التي أشير إليها قال: ويجزئ عن ذلك ركعتين تركعهما، أو يجزئ عن ذلك صلاة الضحى. أراد بصلاة ركعتين الضحى، والضحى بيبدأ بركعتين لكنه لا ينحصر فيها، وأولها وقت الإشراق بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا. واللي ورد فيها أحاديث حسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسناء، ثم قام فصلى ركعتين، كتب له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. والحديث بأكثر من رواية وبمجموع طرقه حسن، وهذا من باب فضائل الأعمال. وهو وإن لم يكن هذا الحديث، يعني إذا حاول البعض أن يضعف هذا الحديث يمكن للأجر اللي فيه العظيم، أجر حجة وعمرة تامتين عشان صلى الفجر وجلس حتى طلوع الشمس، لكن هناك ما هو أكثر أجرا في مثل هذه الأعمال. يعني لما ذكرنا حديث الرجل يخرج للصلاة صلاة الجمعة مبكرا، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر عبادة سنة، يصوم نهارها ويقوم ليلة. وهذا الحديث أيضا صححه أهل العلم، وفيه من الأجر الشيء العظيم. فلا بأس إذن أن يقال في هذا الحديث الذي فيه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسناء، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة، أو حجة وعمرة تامتين تامتين بذكرها مرتين أو بذكرها ثلاثا. هذه الروايات التي أذكرها. أقول وهو فعله عليه الصلاة والسلام الذي لم يتركه، إنه كان يصلي الفجر ويجلس إلى أن تطلع الشمس، صلي الضحى، ونصح النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الضحى. وفيها الحديث القدسي: عبدي صلي لي أول النهار أربعا أكفك آخره، على إنه كما إنه في حديث قال الضحى ركعتي الضحى قال أربعا، وإنه النبي عليه الصلاة والسلام صلىها ثمانية وهكذا، فهي بتصل إلى الثماني ركعات، والبعض زاد لإثنتي عشرة ركعة لطول الوقت ما بين شروق الشمس وصلاة الظهر، فالأمر على السعة. فأيضا يعني هذا من باب الربط ما بين الأحاديث بعضها البعض، وإلا فهو حديث سبق ذكره وبيانه بفضل الله تبارك وتعالى في باب آخر في الجزء الأول من رياض الصالحين على ما أذكر. تعالوا بنا إلى الحديث الثاني في الباب التاسع والأربعين بعد المئتين في الكتاب، عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط هذا أعوذ بالله تعالى واحد من صناديد أهل الكفر، كان لا يقل في عدائه للإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام من أبي جهل وأبي لهب، وهو الذي خنق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وجاء أبو بكر ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وعقبة بن أبي معيط يعني نزلت فيه آيات وسور، شان وشان الوليد بن المغيرة، شان أبي جهل، شان أبي لهب، ومع ذلك بنت أم كلثوم أسلمت، وأخوها الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وهذا ذكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سيدنا جبريل عليه السلام الحمد لله، جاءه جبريل عليه السلام بعد رجوعه من الطائف ليقول له السلام اقرئك السلام وقد أنزل معي ملك الجبال إن أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين فعل، فقال لا بل استأني عليهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله أو من يعبد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. سيدنا جبريل لصدق من سماك رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. مهم يعني ذكر الراوية هنا أم كلثوم وهي بنت عقبة بن أبي معيط، حدا بي أن أذكر هذا. حاضر. عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الشيخ علي ربنا يكرمك يضحك سنك، يعني أضحك الله سنك. في واحدة كانت جات في التلفزيون عندنا بتقول ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الغناء وبيحب السيدة أم كلثوم لدرجة أنه سمى بنته أم كلثوم. فعندنا يعني عجائب الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يشفي زوجك وأن يعافيها وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وندعو بظهر الغيب إن شاء الله. فهنا الروايتان، الرواية الأولى ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يبقى كلمة أو يقول خيرا كالشرح لينمي خيرا. في الرواية الثانية زيادة مسلم لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني هم ثلاثة مش أربعة، الحرب واحدة، الإصلاح بين الناس الثانية، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها بند ثالث. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس وقال للشخص إن فلانا يثني عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك من الكلمات فإن ذلك لا بأس به، ولعله حدث شيء من هذا يعني، ولو في وقت من الأوقات أثنى عليه في مجلس من المجالس قبل ما يختلفوا قبل ما يزعلوا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل المراد أن يكذب الإنسان كذبا صريحا أو أن المراد أن يوري، بمعنى أن يظهر للمخاطب غير الواقع لكنه له وجه صحيح، كأن يعني بقوله مثلا فلان يثني عليك أي على جنسك وأمثالك من المسلمين، فإن كل إنسان يثني على المسلمين من غير تخصيص، أو يريد بقوله إنه يدعو لك أنه من عباد الله، والإنسان يدعو لكل عبد صالح في كل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم ذلك يعني قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وقال بعضهم إن التورية تعد كذبا لأنها خلاف الواقع وإن كان المتكلم قد نوى بها معنى صحيحا، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه السلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله، وهو عليه السلام لم يكذب ولكنه ورى. ولكن يعني التورية يعني تسمى بالكذب يعني لها وجه. والحديث قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب، وإذا كان ولا بد فليتأول ليكون بذلك موريا، والإنسان إذا كان موريا فلا إثم عليه فيما بينه وبين الله، والتورية جائزة عند المصلحة. أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس، الكذب في الحرب. والكذب في الحرب هو أيضا نوع من التورية، مثل أن يقول للعدو إن ورائي جنودا عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء، أو أرادوا أن يعرفوا منه معلومات عن البلد فلا يعطيهم بحال. وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين، قسم في اللفظ وقسم في الفعل، مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه في إحدى الغزوات، فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش في الصباح ثم يغادر المكان ثم يأتي به في صباح يوم آخر، وكأنه مدد جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين، فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد فيرهب ويخاف، وهذا جائز للمصلحة. أما المسألة الثالثة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة زوجها، وهذا أيضا من باب التورية، مثل أن يقول لها: إنك من أحب الناس إلي وإني أرغب في مثلك وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب الألفة والمحبة بينهما. قل لها: أنت أمر مثلا، وهو يعني يقول في سره أمر ربنا بالستر. ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا الأمر، لأن المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به فإنه ربما تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع، وكذلك المرأة مع الرجل، وكذلك المرأة مع الرجل. يعني يكون هذا إذن من باب التورية ومن باب الصلح، والصلح خير. إن شاء الله خير، خير إن شاء الله. بنختم بالحديث الثالث في الباب 250 في الكتاب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ متفق عليه. معنى يستوضعه: يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي هو الحالف. وفي الشرح هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الصلح بين اثنين متنازعين: فإذا رأى شخص الرجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهما فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل خيرا كثيرا كما سبق الكلام فيه، على قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع نزاع رجلين وقد علت أصواتهما خرج إليهما صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا عندهما. وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل في فض النزاع بين اثنين إذا لم يكن ذلك سرا بينهما، لأن هذين الرجلين قد أعلنا ذلك وكان يتكلمان بصوت مرتفع. أما لو كان الأمر بين اثنين على وجه السر والإخفاء فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما، لأن في ذلك إحراجا لهما، فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه أحد من الناس. فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينهما أحرجتهما وضيقت عليهما، وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان. والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خير، وأن يحرص على الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيرا كثيرا. وهنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمعروف ونهى عن منكر وأصلح بين اثنين، والرجل يطلب من أخيه بحكم الأخوة أن يرفق به أو أن يضع عنه بعض الدين، والآخر يقول وقد تملكه الغضب: لا أفعل، والله لا أفعل، والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ كونك ترفق بأخيك، كونك تضع عنه بعض الدين، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا يقول والله لا أفعل. فهنا تدخل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، يحلف أن لا يفعل المعروف، فاعترف وقال أنا رسول الله. والمتألي على الله هذا ورد في حديث آخر اللي هو يقول الرجل لغيره والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة أو نحو هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي يحلف علي سأدخله الجنة وأدخلك النار. ولله حكمته، والله عز وجل يحب المنكسرين من عباده، وهذا يعني ما في أي معنى للانكسار هذا. فهذا المعنى الذي أبداه يعني قد يكون محبطا لعمله والعياذ بالله، وهو يرى أنه يعني كأنه لو أقسم على الله لأبره. فهذا في حد ذاته عندما يقول الله غفرت له ولم أغفر لك أو أدخلته الجنة وأدخلتك النار، لا يظلمه الله شيئا ولا يظلم ربك أحدا. فهنا قال والله لا أفعل. فقال عليه الصلاة والسلام أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا رسول الله. اعترف، والاعتراف بالذنب بداية التوبة والندم. فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب، فله أي ذلك أحب، يعني أن أنظره فعلت، أن أضع له من المال فعلت، ما تشير به يا رسول الله أو ما يقوله هو، فله أي ذلك أحب. خلاص أنا يعني كأنها نزغة شيطان وأفقت منها، فله أي ذلك أحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه كما في الرواية الأخرى بأن ينصف له الدين، وعلى الثاني أن يخرج فيأتي بنصف الدين ويسده في الحال. ففعل الرجل هذا، وبذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أصلح بين هذين الاثنين، وقرر لنا أمورا ترتبط بالدين هي من جنس ما قاله الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر آية نزلت في القرآن الكريم. وقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضع له نصف الدين، وعلى الطرف الثاني أن يأتي له ببقية الدين حالا وليس أجلا. وليت الناس يعني في من تكون عليهم الدين يكون هذا دأبهم، إنما صاحب الدين يعني يتسجن ولا تنازل عن جنيه واحد. طب ما هو هاي السجن أنت هتعمل إيه يعني؟ هتروح عليك فلوس، إنما تنازل عن بعض الديون، خاصة لما كنت دخلت في الشركات وربحت من ورائه الشيء الكثير، وبعدين مصيبة الاقتصاد العالمي الموجودة الآن تركت بصماتها عليه. وغالبا ما بيكون الخطأ نتيجة فوائد ثابتة يعني ربا، والربا ربنا أعلم فيه الحرب والمحق، بما في لخبطة، في ناس ممكن تتعامل معاملات لا تعرف عن فقه المعاملات شيئا، ومن هنا بيقع يعني بلاء مستطير، وبتمتلئ المحاكم بالناس بمثل هذا. لكن لو المسألة على شكلة ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه ممكن يقول له نصف دينك وخذه الآن، خلاص ده في ناس على ليها على ناس تانية ملايين. طب هو يعمل ايه؟ تجارة وخسرت. والمفروض الناس في التجارة مع تحت المكسب والخسارة. فمعنى يستودعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه واسترفقه، يسأله الرفق والمتألي هو الحالف كما بينا. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام حل هذه المشكلة بطريقة شرعية ملؤها الرحمة. واحد راح يستلف من واحد فلوس بالفايز اللي هو بالربا، يعني زمان كان يسموه الفايز. أنا قلت كلمة الفايز دي هنا في تركيا منتشرة، أتاري متاخدة من أيام ما كانوا العثمانيين بيحكموا البلاد مش بيحتلوها. راحوا صلوا الجمعة كانت عن الربا، رجعوا قال له اوعى تفصلني، ادي شفت انت ادي ايه العذاب اللي مستنيني يوم القيامة والعياذ بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فينبغي للإنسان أن يكون أداة خير وأن يحرص على الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيرا كثيرا، والله الموفق لا رب سواه. وبقي لنا في باب الصلح بين الناس أحاديث، موضوع محاضرتنا المقبلة يوم الأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.